الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باسم الله الحكيم أو بعض ما يتعلق باسم الله الحكيم وعرفنا أن من معاني الحكيم الموصوف بالحكم وأن حكم الله عز وجل ينقسم إلى شرعي وإلى كوني وعرفنا ما يتعلق بمسألة الرضا بالقضاء هل يجب ذلك أو لا يجب وأن في المسألة تفصيل وما هو نعم فواجب من الرضا به فإنه من الرضا بالله ربا وإن قصده نعم إن كان المقضي من الأمور المحرمة فلا يرضى به وإن كان من الأمور الواجبة فيجب الرضا به وهكذا إذا كان من الطاعة عموما سواء كان من الواجبات أو من المستحبات وإذا كان المقضي من المصائب يستحب الرضا ويجب الصبر قال العلامة ابن القيم رحمه الله فصل والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان أحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصفان غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان قال رحمه الله والحكمة العليا وهي حكمة الله عز وجل المأخوذة من اسمه الحكيم فإن من معاني الحكيم صاحب الحكمة صاحب الإحكام والإتقان الموصوف بالحكمة العليا أي الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع برهان إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان فبين رحمة الله عليه أن حكمة الله عز وجل على نوعين حكمة في الخلق وحكمة في الشرع حكمة في الخلق وحكمة في الشرع والحكمة في الخلق على نوعين الحكمة في الخلق على نوعين والحكمة في الشرع أيضا على نوعين الحكمة تنقسم إلى قسمين حكمة في الخلق وإلى حكمة في الشرع والحكمة في الخلق على نوعين النوع الأول قال إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان الحكمة في الخلق في إيجاد الخلق فإن الله سبحانه وتعالى أحكم الخلق وليس في خلقه عيب فقد أحكم وأتقن في خلقه سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه فالله عز وجل أحكم الخلق وأتقنه ويعجز جميع الخلق أن يأتوا بمثل خلق الله عز وجل ولو الذباب ولو اجتمعوا على خلق هذا المخلوق لعجزوا بل ما دون ذلك فليخلقوا حبة وهم لا يتمكنون أن يخلقوا حبة كخلق الله عز وجل توضع في الأرض ويصب عليها الماء فتخرج السنبلة فهذا مما لا يقدر عليه الخلق فالله عز وجل قد أحكم في خلقه في إيجاده قال وصدوره من أجل غايات له وله علي حمد كل لسان. كذلك حكمة غائية في خلقه، فإن الله عز وجل خلق الخلق لغاية حميدة وهي التي تسمى الحكمة الغائية. فأتقن الله عز وجل الخلق وخلق الخلق لحكمة غائية لغاية أرادها الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى مثلا خلق الجن والإنس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الحكمة يثبتها أهل السنة ويجعلونها صفة من صفات الله عز وجل. وأما الجهمية والمعتزلة فعندهم الحكمة مخلوقة ولا يجعلونها صفة من صفات الله عز وجل. وأما الأشاعرة فهم نفاة الحكمة، هم نفاة الحكمة في أفعال الله عز وجل، ولا يرون أن الله عز وجل يفعل فعلا لحكمة. والذي لا يفعل الفعل لحكمة هو السفيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن نفى الحكمة عن الله عز وجل فلازم ذلك أن يصفه بالسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وصدوره من أجل غايات له وله علي حمد كل لسانه. فالله عز وجل يحمد على ذلك. من فعل فعلا بغير حكمة هل يحمد على فعله؟ ولو كان الفعل من قبيل الفعل الحسن هل يحمد عليه؟ لا يحمد. وكما قلنا في بعض الدروس الماضية، لو أن شخصا أخذ حجرا عبثا ورمى بالحجر إلى وراء حائط وكان عابثا في رميه، فوقع الحجر على حية أرادت أن تلدغ نائما، فحصل من هذا الفعل، من هذا الرمي، هذا الفعل الحسن، هل يحمد الرامي على رميه؟ لا يحمد، لأنه كان من العابثين. لكن لو فعل ذلك الشخص وهو يعلم، رأى حية متجه إلى شخص فأخذ الحجر ورماها فماتت، يحمد على هذا الفعل الذي فعله لحكمة؟ يحمد. أي نعم. فمن فعل الفعل لحكمة حميدة فإنه يحمد عليها، ومن فعل فعلا وصدر من فعله ما هو حسن لكنه كان ابتداء من العابثين فإنه لا يحمد. إذن لا يحمد إلا الحكيم في أفعاله. ولهذا يقول وصدور من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسانه، فيحمد الله عز وجل على أفعاله لأنه يفعل الفعل لحكمة. قال والحكمة الأخرى فحكمة شرعه. إذا الحكمة الأولى حكمة الخلق وقسمها إلى قسمين. قال والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، وفيها ذلك الوصفان. الحكمة الشرعية أيضا تنقسم إلى قسمين. قال غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. فأحكام الله عز وجل، نعم، فشرع الله عز وجل فيه حكمة باعتبار الغاية، حكمة باعتبار الغاية لما في ذلك من المصالح العظيمة للمسلمين في دينهم وفي دنياهم وفي الدنيا وفي الآخرة. فشرع الله عز وجل فالله عز وجل شرعه لغايات حميدة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، نعم، وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. قال فما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآل. نعم أحسن، عاقبة ومآل. وهكذا أحكام الله عز وجل الشرعية، من تأمل في عواقبها وفي مآلها وجدها تؤول إلى ما هو حسن وإلى المصالح الشرعية والمصالح الدنيوية والمصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. قال غاياتها اللاتي حمدنا وكونها في غاية الإتقان، كذلك أحكام الله عز وجل متقنة، ما فيها عيب ولا نقص، ما فيها اختلاف واضطراب، بل هي في غاية الإحكام والإتقان. من تأمل فيها، من تأمل في شريعة الإسلام وجدها أكمل الشرائع، موافقة للعقول وللفطر، وليس فيها شيء من التناقض والاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن حكمة الله عز وجل على نوعين، حكمة في الخلق وحكمة في الشرع. الحكمة في الخلق تنقسم إلى قسمين، حكمة في إتقان الخلق وحكمة في الغاية من خلق الخلق، فإن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا وإنما لغاية حميدة. والحكمة أيضا الشرعية تنقسم إلى قسمين، حكمة باعتبار الغايات، فأحكام الشريعة شرعها الله عز وجل لغايات حميدة، وحكمة باعتبار الإتقان، فإن أحكام الشريعة في غاية من الإتقان، ليس فيها عيب ولا نقص ولا خلل ولا اضطراب. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.